بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب النكاح من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي البخاري رحمه الله تعالى، الأفنان الندية شرح منظومة السبل والسوية الفقه السنن المروية. صلنا معكم عند باب النكاح، باب الحث عليه وأحكام الخطبة وجوب غض البصر وإخفاء الزينة وستر العورة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: يشرع للذي استطاع الباءة وغيره الصوم جعلا وجاهة، يشرع للذي استطاع الباءة وغيره الصوم جعلا وجاهة، بل هو من سنة خير الرسل، وقد نهى جدا عن التبتل، والأكثرون قد رأوا وجوبه لمن على الدين أليون من على الدين خشي العزوبة، والأكثرون قد رأوا العجوبة لمن على الدين خشي العزوبة، أحسن للفرج غض للبصر عليه قد حث الكتاب والأثر. يقول شيخنا زيد رحمه الله: المراد بالنكاح في اللغة الوطء والضم والتداخل، والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. فإذا قيل نكح فلان فلانة أراد تزوجها وعقد عليها، خلاف ما إذا قيل نكح امرأته إن المراد جامعها. وهو في الشرح النكاح عقد بين الزوجين توفرت أركانه وشروطه فحل به الوطء وغيره. وهذه الأبيات قد تضمنت بيان 4 مسائل من مسائل النكاح. المسألة الأولى: مشروعيته أي النكاح لما قدر عليه، بحيث ملك مونة النكاح والقدرة عليه بدون مانع شرعي يحول بينه وبين تنفيذه. وهذه المشروعية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع من اعتد بإجماعه من الأمة. أما الكتاب القرآن، قد قال الله تعالى: كحب ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. قال تعالى: وانكحوا الأيام منكم أي زوجوهم. أما السنة، وقد جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة وليتزوج، إنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومثله في الحث والترغيب ما جاء عن سيد بن جبير رضي الله عنه قال: سيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما. ومثله في الحث والترغيب ما جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وأما الإجماع، قال إجماع العلماء على مشروعيته النكاح لما فيه من المقاصد الشرعية والفوائد الجمة، كما سيأتي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله. أما من لم يستطع بعجزه عن مونة النكاح، عليه أن يصوم تطوعا احتسابا للأجر ودفعا للشهوة، وإن الصوم لصاحبه كالوجاء الذي به تذهب الشهوة الحيوانية. والوجاء هو رض الخصيتين للفحل وتسلب شهوته فيعزف عن الضراب. وإذا وجد الشاب مونة النكاح فليبادر يتزوج، لقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وإلى هذا المسألة أشار الناظم بقوله: يشرع للذي استطاع الباءة وغيره الصوم جعلا وجاءه. المسألة الثانية: أن الزواج طريقة الأنبياء والرسل الذين هم قدوة أممهم، وليس التبتل من شرعه. وقد تبتل وليس التبتل من شرعهم، فقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على النكاح وترغب فيه وتعلن النكاح وتعلن الإنكار على من أراد التبتل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. قال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التبتل بما جاء عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: هو من سنة خير الرسل، وقد نهى جدا عن التبتل، أي أن النكاح من سنة محمد صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، أما التبتل الذي هو ترك النكاح بل وطيبات الحياة والانقطاع للعبادة الدائمة الشاقة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذير، واعتبره مخالفا لهديه الكريم ومنهجه العدل المستقيم. المسألة الثالثة: مسألة الثالثة بيان رأي العلماء في حكمه أي النكاح. قد أجمع العلماء على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه مع عمل العنة والوقوع في المحذور، قالوا إنه يتأكد في حقه بل هو أفضل من التطوع، فهو أفضل من التطوع بالشعائر التعبدية كالحج والصوم والصلاة ونحوها، لأنه طريق إعفاف للنفس وصون لها عن الحرام وإحياء لسنن الأنبياء والرسل، وسبب لتكثير النسل الذي يرجى منه أن يعمروا الأرض بمشيعة الله والجهاد في سبيله. وأما من خاف العنة على نفسه فإن الجمهور يجبون عليه الزواج عند القدرة على مونة النكاح لئلا يقع في جريمة الزنا. لهذا قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أي سعة وقدرة أن يكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: والأكثرون قد رأوا وجوبه لمن على الدين خشي العزوبة. والأكثرون قد رأوا وجوبه لمن على الدين خشي العزوبة. المسألة الرابعة في ذكر فوائد النكاح ما لا شك أن للنكاح فوائد كثيرة، منها: أولا، إنه غض للبصر المسألة الرابعة في ذكر فوائد النكاح مما لا شك فيه أن للنكاح فوائد كثيرة، منها: أولا، إنه أغض للبصر أي أشد غضا وأخفض لعين المتزوج. ثانيا، أحسن للفرج أي أعظم إحسانا وحفظا ونعم للوقوع في الفاحشة. ثالثا، وسبب للنسي الذي لا تعمر الحياة لا تعمر الأرض إلا بهم، ولا أكثر سواد المسلمين إلا بذلك. رابعا، وليقوم علم الجهاد وينشرون دين الله في الأرض. خامسا، ويحفظوا من فوائده يحفظ العلم الذي أتى به الأنبياء من عند الله، إذ لا حفظة له إلا من بني آدم، ولا يبلغ دعوة الرسل إلى عالم الإنس والجن سواهم. سادسا وأخيرا، كما في إعفاف للنساء وستر لهن من الوقوع في الفاحشة وصون لهن من حياة القلق والمرض النفسي الذي قد ينتج عن فقد الحياة الزوجية التي هي سنة الله في خلقه. وإلى هذه المسألة أشار الناظم في قوله: أحسن الفرج أحسن الفج غضر البصر عليك الحث الكتاب والأثر. والمعنى أن الزواج الشرعي يكون سببا في غض البصر عن الحرام وحفظ الفرج عنه كذلك كما دل على الحث عليه والترغيب فيه كتاب الله والآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيت فيما مضى قريبا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب النكاح من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي البخاري رحمه الله تعالى، الأفنان الندية شرح منظومة السبل والسوية الفقه السنن المروية. صلنا معكم عند باب النكاح، باب الحث عليه وأحكام الخطبة وجوب غض البصر وإخفاء الزينة وستر العورة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: يشرع للذي استطاع الباءة وغيره الصوم جعلا وجاهة يشرع للذي استطاع الباءة وغيره الصوم جعلا وجاهة بل هو من سنة خير الرسل، وقد نهى جدا عن التبتر، والأكثرون قد رأوا وجوبه لمن على الدين خشي العزوبة، والأكثرون قد رأوا العجوبة لمن على الدين خشي العزوبة. أحسن للفرج غض للبصر عليك الحث الكتاب والأثر. يقول شيخنا زيد رحمه الله: المراد بالنكاح في اللغة الوطء والضم والتداخل، والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. فإذا قيل نكح فلان فلانة أرادوا تزوجها وعقد عليها، خلاف ما إذا قيل نكح امرأته فإن المراد جامعها. وهو في الشرح النكاح عقد بين الزوجين توفرت أركانه وشروطه فحل به الوطء وغيره. وهذه الأبيات قد تضمنت بيان 4 مسائل من مسائل النكاح. المسألة الأولى: مشروعيته أي النكاح لمن قدر عليه بحيث ملك مونة النكاح والقدرة عليه بدون مانع شرعي يحول بينه وبين تنفيذه. وهذه المشروعية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع من اعتد بإجماعه من الأمة. أما الكتاب القرآن، قد قال الله تعالى: كحب ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوهم. أما السنة، وقد جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من يستطع منكم الباءة وليتزوج، إنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومثله في الحث والترغيب ما جاء عن سيد بن جبير رضي الله عنه قال لي ابن عباس رضي الله عنهما. ومثله في الحث والترغيب ما جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وأما الإجماع، فقال إجماع العلماء على مشروعيته النكاح لما فيه من المقاصد الشرعية والفوائد الجمة، كما سيأتي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله. أما من لم يستطع بعجزه عن مونة النكاح عليه أن يصوم تطوعا احتسابا للأجر ودفعا للشهوة، وإن الصوم لصاحبه كالوجاء الذي به تذهب الشهوة الحيوانية. والوجاء هو رض الخصيتين للفحل وتسلب شهوته فيعزف عن الضراب. وإذا وجد الشاب مونة النكاح فليبادر إلى التزوج لقول الله تعالى: وليس في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: يشرع للذي استطاع الباءة وغيره الصوم جعلا وجاءه. المسألة الثانية أن الزواج طريقة الأنبياء والرسل الذين هم قدوة أممهم، وليس التبتل من شرعه. وقد تبتل وليس التبتل من شرعهم، فقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على النكاح وترغب فيه وتعلن النكاح وتعلن الإنكار على من أراد التبتل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. قال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التبتل بما جاء عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: هو من سنة خير الرسل، وقد نهى جدا عن التبتل، أي أن النكاح من سنة محمد صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما التبتل الذي هو ترك النكاح بل وطيبات الحياة والانقطاع للعبادة الدائمة الشاقة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذير، واعتبره مخالفا لهديه الكريم ومنهجه العدل المستقيم. المسألة الثالثة بيان رأي العلماء في حكمه أي النكاح. قد أجمع العلماء على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه مع عمل العنة والوقوع في المحذور. قالوا أنه يتأكد في حقه، بل هو أفضل من التطوع، فهو أفضل من التطوع بالشعائر التعبدية كالحج والصوم والصلاة ونحوها، لأنه طريق إعفاف للنفس وصون لها عن الحرام وإحياء لسنن الأنبياء والرسل، وسبب لتكثير النسل الذي يرجى منه أن يعمروا الأرض من مشريعة الله والجهاد في سبيله. وأما من خاف العنة على نفسه فإن الجمهور يجبون عليه الزواج عند القدرة على مونة النكاح، لئلا يقع في جريمة الزنا. لهذا قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: والأكثرون قد رأوا وجوبه لمن على الدين خشي العزوبة. والأكثرون قد رأوا وجوبه لمن على الدين خشي العزوبة. المسألة الرابعة في ذكر فوائد النكاح مما لا شك فيه أن للنكاح فوائد كثيرة، منها أولا إنه غض للبصر أي أشد غضا وأخفض لعين المتزوج. ثانيا أحسن الفرج أي أعظم إحسانا وحفظا ونعم الوقوع في الفاحشة. ثالثا وسبب للنسي الذي لا تعمر الأرض إلا بهم، ولا أكثر سواد المسلمين إلا بذلك. رابعا وليقوم علم الجهاد وينشرون دين الله في الأرض. خامسا ويحفظوا من فوائده أن يحفظوا العلم الذي أتى به الأنبياء من عند الله إذ لا حفظة له إلا من بني آدم، ولا يبلغ دعوة الرسل إلى عالم الإنس والجن سواهم. سادسا وأخيرا كما في إعفاف للنساء وستر لهن من الوقوع في الفاحشة وصون لهن من حياة القلق والمرض النفسي الذي قد ينتج عن فقد الحياة الزوجية التي هي سنة الله في خلقه. وإلى هذه المسألة أشار الناظم في قوله أحسن الفرج غض للبصر عليك الحث الكتاب والأثر. والمعنى أن الزواج الشرعي يكون سببا في غض البصر عن الحرام وحفظ الفرج عنه كذلك، كما دل على الحث عليه والترغيب فيه كتاب الله والآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيت فيما مضى قريبا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.